الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة غافر ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. العلماء قالوا: هذه الآية إما أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الذي خاطب قومه وذكرهم بموقفهم المكذب من سيدنا يوسف عليه السلام، أو أن مؤمن آل فرعون تابع كلامه وذكرهم أيضا بتكذيبهم العريق لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. على كل، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني ربنا سبحانه وتعالى لرحمته بعباده ولأنه خلقهم ليهديهم لا بد من أن يذكرهم، فالسماء لا بد من أن تتصل بالأرض، ولا بد من رسل مبشرين ومنذرين. فمع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه نعمة العقل وسخر له الكون وفطره فطرة عالية وأعطاه حرية الاختيار وأعطاه كل المقومات، ومع كل ذلك فالله جل جلاله إذا رأى الناس قد غفلوا وانساقوا وراء شهواتهم لا بد من أن يذكرهم. يعني التذكير الإلهي للإنسان هذا شيء ثابت، الله عز وجل يذكر عباده من خلال الأنبياء ومن خلال الرسل ومن خلال العلماء والدعاة ومن خلال الحوادث ومن خلال التسيير النفسي ومن خلال كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل الأساليب التي يمكن لهذه النفس أن تستفيد منها ربنا جل جلاله يعالج هذه النفس أدق معالجة. لكن النقطة الدقيقة هنا أن الحي مطموع فيه. فولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، سيدنا عمر رضي الله عنه وقف مع أصحابه موقفا، قال: وقفت موقفا كموقف النبي معنا. يعني ربنا عز وجل إذا أرسل الأنبياء فليبينوا للناس، فإذا جاء العلماء من بعدهم فليذكروا الناس بدعوة الأنبياء. كما قلت في الدرس الماضي، العالم لا يستطيع أن يزيد شيئا ولا أن ينقص شيئا، مهمته الوحيدة التبيين، يعني يجب أن يشف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوة النبي، فإذا عبر عنها تعبيرا صادقا فقد أدى مهمته. لذلك الناس حينما ينصرفون عن الدعاة إلى الله ينصرفون عن طريق سعادتهم. والشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان حينما يموت تبدو قيمته الحقيقية، يبدو حجمه الحقيقي. لماذا لم نعرفه في حياته؟ إن فلما هلك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. من معاني هذه الآية أنه حينما كان بين أظهركم وحينما كان بينكم كنتم زاهدين فيه، بل شككتم في دعوته، بل لم تتبعوه، فلما هلك عندئذ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني من معاني هذه الآية أنكم آمنتم به لكن بعد أن قبض أو بعد أن توفاه الله عز وجل. يعني تعليق على هذا الموقف، الملاحظ أنه العالم مثلا في حياته يجتمع الناس حوله، ولكن إذا توفاه الله ترى الملايين، ترى مئات الألوف، فليت هؤلاء الجموع الغفيرة التي جاءت للتعزية أو التي سارت في جنازته، ليتهم استفادوا من علمه يوم كان بين أظهرهم. يعني هي قصة تتكرر. كنت في تعزية أحد العلماء الأجلاء، وقفت خطيبا وقلت جميل جدا أن يتوافد الناس للتعبير عن إيمانهم وعن تقديرهم حينما يعزون في مناسبات انتقال العلماء الأجلاء، ولكن الأجمل من هذا أن يتوافدوا إليهم في حياتهم، أن يستفيدوا من علمهم، أن يأخذوا عنهم ما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دقق في هذه الناحية. ربنا عز وجل حينما يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يعني أنت مخلوق كي تعلم، مخلوق كي تعلم، أنت إنسان، هويتك أنك إنسان من أجل أن تعلم. هذه اللام لام التعليل، يعني علة وجودك أن تعلم، إن لم تعلم فلست في مستوى الإنسانية. الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية، يعني هذه الطاولة لا تفقه ما حولها، هذه الطاولة لا تدرك، جماد، وكذلك الحيوان، وكذلك النبات، ما أودع القوة الإدراكية إلا في الإنسان. إذن هو خلق ليعلم. يعني إذا كان جماد شيء له حيز، له وزن، طول، ارتفاع، يشغل حيز، النبات يشغل حيز لكنه ينمو، الحيوان يشغل حيز وينمو لكنه يتحرك، أما الإنسان يشغل حيز كالجماد وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان، لكنه يفكر، لكنه يدرك. يعني أعظم ما في الإنسان هذه القوة الإدراكية التي أودعها الله فيه. إذن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم، من أجل أن تعلم، من أجل أن تعلم أن الله يعلم. إن علمت أن الله يعلم انتهى كل شيء، استقمت على أمره، إن استقمت على أمره سعدت بقربه. ثلاث كلمات: العلم والسلوك والسعادة. الهدف الأخير أن تسعد بقرب الله عز وجل، وثمن هذه السعادة أن تستقيم على أمره، ولن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته. إذن إذا علمت أن الله يعلم وأنه قادر، ما دام علة وجودك في هذه الأرض أن تعلم أن الله يعلم، فالذي يعلمك كتاب الله عز وجل، الذي يعلمك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعلمك الحكم الشرعي حرام أم حلال، الذي يبين لك السلوك النبوي وسلوك أصحابه الكرام. إذن هذا الإنسان مرتبط بأخطر مهمة لك في حياة كل واحد منا. آلاف الأشخاص، أنت في حياتك مثلا طبيب، الطبيب مرتبط بجسمك، فإذا اختل الجسم أنت بحاجة إلى الطبيب، أنت بحاجة للخياط. إذا عندك قماش وتحتاج أن تجعله ثوبا لك، أنت الآن بحاجة إلى خياط. إذا طال شعرك أنت بحاجة إلى حلاق. إذا يعني أردت أن تأكل أنت بحاجة إلى من يزرع لك النبات. ففي حياتك آلاف الأشخاص، لكن كل هؤلاء مرتبطون بدنياك، لكن الذي يدلك على الله هذا مرتبط بأمر آخرتك. لذلك ما دام الله عز وجل قال لتعلموا أن الله يعلم، فالذي يدلك على الله ينبغي أن تبحث عنه. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الشيء الثاني، ما دام الإنسان موجود في هذه الدنيا ليعلم، الله عز وجل يقول أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله من خلال قرآنه، وأطيعوا رسوله من خلال سنته الشريفة المبينة لكتاب الله عز وجل. أما وأولي الأمر منكم بمعنى أطيعوا العلماء والأمراء. العلماء هم الذين يعلمون أمر الله، هذا تفسير الإمام الشافعي. الذين يعلمون أمر الله والأمراء الذين يطبقون أمر الله. قال فإن تنازعتم في شيء معهم فردوه إلى الله ورسوله. معنى ذلك أن الحكم هو الله ورسوله، الحكم هو كتاب الله عز وجل. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، البينات الأشياء الواضحة، يعني ما في دعوة إلى الله إلا كفلق الصبح، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني دين الله عز وجل لا يمكن إلا أن يكون متوافقا مع العقل، متوافقا مع الواقع، متوافقا مع الفطرة، متوافقا مع النقل. دين الله، دين الله عز وجل كالهواء بالنسبة للإنسان، هواء لا يمكن أن نحيا من دون هواء، والهواء في كل مكان، لذلك لا يستطيع أحد أن يحتكر هذا الدين، ولا تستطيع جماعة أن تحتكر هذا الدين، ولا تستطيع فئة أن تحتكر هذا الدين، ولا يمكن لبلد أن يحتكر هذا الدين، ولا يمكن لعصر أن يحتكر هذا الدين. دين الله. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني صعب تلاقي تفسير واضح منطقي للكون والحياة والإنسان بعيدا عن الدين، تفسير أعرج. دائما أهل الدنيا في اضطراب، في قلق، تفسير واضح ما في. يعني أبسط سؤال يقول لك يا أخي شو الحياة؟ 40 سنة إعداد حتى يعيش الإنسان 10 سنوات أو 20 سنة، لأن معترك المنايا بين 60 و70، وهذا العمر ينزل مع ضغوط الحياة، مع المشكلات التي تصرع الإنسان، تلاقي هموم. كل ما توفى إنسان تسأل كم عمره؟ بدك 35، 52، 47، 63، 57، حتى وصل إلى البداية بالأربعين، حتى استقر، حتى استقر في بيت، حتى تزوج. في سؤال كبير كثير ما له معنى، ما هذه الحياة؟ لماذا هذا العمر القصير؟ لماذا هذه المتاعب؟ لماذا هذا التناقض في الحياة؟ من دون أن تفهم الحياة على أنها مدرسة، من دون أن تفهم الحياة على أنها إعداد لحياة الأبدية، من دون أن تفهم الحياة على أنها مزرعة، من دون أن تفهم الحياة على أنها دار ابتلاء، الأمر صعب ينفهم. فلذلك من خلال القرآن والسنة، من خلال العقيدة الصحيحة، تبدو لك الدنيا واضحة، وضوح الشمس. هناك تعليقات قلتها لكم سابقا، أن الإنسان بأول مرحلة بحياته صحته طيبة والوقت مديد، لكنه فقير لا يملك الدرهم والدينار، إذن سعادته عرجاء. المال أحد أسباب السعادة في الدنيا بنظر الماديين، طبعا أنا أقول الكلام بنظر الماديين. بمرحلة ثانية الصحة موجودة والمال موجود، بس ما في وقت، منهمك في أعماله إلى قمة رأسه. بالمرحلة الثالثة المال موجود والوقت موجود، بس ما في صحة. فالمحصلة لو أن الإنسان عاش للدنيا ونسي الله عز وجل ونسي الآخرة لن يسعد في هذه الدنيا، دائما ناقص شيء. بأول مرحلة ينقصه المال، بالمرحلة الثانية ينقصه الوقت، بالثالثة تنقصه الصحة. أما المؤمن إذا عرف الله عز وجل معرفة يقينية، وعرف سر وجوده، وعرف المهمة العظمى التي أنيطت به، وعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. شتان بين حياة المؤمن وغير المؤمن. حياة المؤمن إن أعوزه المال لا تعوزه الأعمال الصالحة، يحقق وجوده بالأعمال الصالحة، بطلب العلم، بمعرفة الله عز وجل، بالدعوة إليه، سعيد وهو شاب ولو أن جيبه فارغ من المال. فإذا أعوزه الوقت تنقلب أعماله المباحة إلى عبادات، إن عمله وهو في عمله وهو في بيته وهو يسعى لكسب رزق أولاده في عبادة، لأنه يسير على منهج الله عز وجل. فأعماله إن كان مرهق بالعمل ما في عنده وقت، إن في كسب الرزق وإن في طلب العلم وإن في الدعوة إلى الله هو يحقق وجوده. وأما خريف العمر عنده فمن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني الله عز وجل يعامل المؤمن معاملة طيبة، لأنه عرف الله في شبابه فأكرمه في شيخوخته. يعني ما في شيء أجمل من إنسان نشأ في طاعة الله ترى شيخوخته يعني مسعدة أيما سعادة. النقطة الدقيقة هنا أن الإنسان يجب أن يطلب العلم، يجب أن يكون على منهج الله عز وجل. إذن أخطر شيء بحياته أن يحقق رسالته التي أرسل من أجلها، أن يحقق الغاية من وجوده. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بينت لكم في الدرس الماضي أن الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فمعناه أنه الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. وأكبر دليل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الله عز وجل يهدي من يهدي إليه من أناب، يهدي من كان صادقا، من كان مستقيما، من تأثر بآيات الله التي بثها في الكون. أما المسرف المرتاب، المسرف يعني الذي أسرف في اقتناص الملذات فأخذ ما له وما ليس له، استمتع بما يحل له وبما لا يحل له، أخذ ما سمح له الشرع وما لم يسمح له، مسرف يعني أخذ حقه وحق غيره، أخذ ماله ومال غيره، استمتع بما يحل له وبما يجب أن يحل لغيره فاستمتع به، معنى مسرف. إنسان أسرف يعني اتبع شهوته في الدنيا ولم يعبأ بمنهج الله عز وجل، لم يعبأ بالشرع الذي أنزله الله على نبيه. يعني بحياة المؤمن في وقفات كثيرة جدا، مثل ما قال سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله. الحركة العشوائية، انسياب وراء الشهوات، هذا سلوك إنسان ضائع، سلوك نفس تائهة، سلوك إنسان بعيد عن الله عز وجل. المؤمن دقيق في قبض المال، في إنفاق المال، في إنفاق الوقت، في علاقاته، في مسراته، في أحزانه، دائما منضبط. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أما مرتاب ما علم علم اليقين، عاش حياته كلها بالشك، والله أخي شي بحير. لماذا يحير؟ دين الله في شك. يعني الشيء العظيم لا يعقل أن يقبل معه الشك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنت الآن بحاجة إلى يقينيات، لكن تعتقد اعتقادات يعني ما لك متأكد من صحتها، ما نعرف شيء بحير، جئت من حيث لا أدري ولكني أتيت، كما قال بعض الشعراء، فرأيت قدامي طريقا فمشيت. لماذا جئت؟ قال لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. يعني المشكك دائما، الذي لا يعلم، الذي لا يوقن، هذا إنسان ليس في مستوى الإنسانية. أنت يجب أن تعتنق عقيدة صحيحة يقينية تدافع عنها حتى آخر لحظة بحياتك. الحياة أساسها اليقينيات، ما في شيء ثابت عندك. أليس هذا الكون يدل على عظمة الله عز وجل؟ أي أول ثابت؟ الكون من الثوابت. يعني كل شيء ما بنعرف، كل شيء الله بيعلم، كل شيء شيء بحير. اللي باني حياته على الشك هذا ليس مؤمنا. متأكد في جنة؟ والله الله بيعلم، إن شاء الله يكون في جنة، وإلا بكون خرب بيتنا مثلا. هذا مو كلام واحد مؤمن أساسا بيقوله. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الارتياب من لوازمه الإسراف، والإسراف من نتائجه الارتياب. تلاقي دائما المسرف بحركاته وسكناته مرتاب، والمرتاب مسرف، يسموه علاقة ترابطية. كيف لما ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لماذا اتبعوا الشهوات؟ لأنهم أضاعوا الصلوات. لماذا أضاعوا الصلوات؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. يعني تارة اتباع الشهوات يقطعك عن الله عز وجل، وتارة انقطاعك عن الله عز وجل يدفعك إلى اتباع الشهوات. فالعلاقة بينهما علاقة ترابطية، اتباع الشهوات وترك الصلوات. كذلك المسرف الذي يتحرك وفق شهواته من دون ضوابط، يعني يأخذ المال ولا يعنيه أكان أخذه حلالا أم حراما، هذا مسرف. يطلق بصره فيما يحل له وما لا يحل له، هذا مسرف. بيتكلم بما هو صح وما هو باطل، مسرف. بيتحدث بلا ضوابط، بيمارس شهواته بلا ضوابط، بيكسب المال بلا ضوابط، هذا مسرف. لماذا هو مسرف؟ لأنه مرتاب، ما له متيقن من الحساب. مرة قلت لكم أنه شخص عادي من بني جنسك إذا كان أقوى منك وعطاك أمر وهو يراقبك وبإمكانه أن يوقع بك الأذى، ممكن تعصيه؟ مستحيل، بحسب قوانين النفس مستحيل. يعني على أدنى مستوى، على أدنى إشارة مرور ممكن، الإشارة حمراء والشرطي واقف وأنت شخص عادي، ممكن، مستحيل، إلا ما تنضبط. النتائج واضحة جدا. طيب أنت مع إنسان عادي ممكن يسبب لك بعض المتاعب ما بتعصيه، مع خالق الكون إنه في ارتياب. لو في يقين قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو علمت علم اليقين لرأيت الجحيم. الطبيب أحيانا بيقول لك لماذا يعتني عناية بالغة بتنظيف مثلا الخضروات والفواكه؟ لأنه يرى الجراثيم، يرى المرضى، يرى الأمراض السارية، يرى الإنتانات المعوية، يرى هذه الأمراض رأي العين، ويعلم أن أسبابها كلها من الجراثيم. فرؤيته المستمرة تجعله بهذا الانضباط، لكن عدم الرؤية بسبب إسراف. فهذه نقطتين دقيقتين جدا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أول شيء يجب أن تنتقل من الارتياب إلى اليقين. شو في ثوابت عندك بالحياة؟ الكون ثابت. هذا الكون ألا يدل على وجود الله؟ قطعا. قلت لكم مرة في وهم وفي شك وفي ظن وفي غلبة ظن وفي يقين وفي قطع، أعلى درجة القطع. إذا الوهم بالمئة 130، الشك بالمئة 150، الظن بالمئة 170، غلبة الظن بالمئة 180، اليقين 99، القطع بالمئة 100. ابحث عن اليقينيات ودعك من الارتياب. الكون أليس يدل على وجود الله؟ ألا يدل على وحدانيته؟ ألا يدل على كماله؟ أليست هذه المقولة صحيحة؟ عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، صح. كمال الخلق يدل على كمال التصرف، عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. إذا كان مؤسسة راقية جدا، حسابات راقية، علاقات العامة راقية، أما كمال الخلق يدل على كمال التصرف، عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، هي ثابت، شيء ثابت قطعي. القرآن الكريم هو أمامك بين يديك، ابحث في آياته، في حقيقة قطعية ثابتة القرآن نقضها؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون. على مر العصور والدهور ما في كتاب ألف على وجه الأرض إلا وبعد حين ظهرت بعض أخطائه، أبدا. لو كان كتاب من تأليف بني البشر لا بد من أن ترى بعد حين أنه في أشياء غير صحيحة. يعني أنا كتاب أقرأه وأنا من أشد الناس إعجابا به، كتاب لعالم جليل عاش في العصور العباسية، يعني كتاب يعد من أرقى الكتب، ومع ذلك المعلومات وقتها محدودة جدا. كان يظن مؤلف الكتاب أنه المعدة إذا امتلأت بالطعام ارتفع بخار الطعام إلى الدماغ فعطل وظيفته، كأنه داخل الإنسان جو فارغ، هكذا توهم مؤلف الكتاب. لكن في بالقرآن الكريم حقيقة آية تتعارض مع حقيقة علمية؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون. فنحن حتى ما نكون في عنا إسراف، الارتياب من لوازم الإسراف، من لوازم الارتياب. فإذا كانت كل عقيدتنا يقينية، الإنسان بشكل أو بآخر يجد نفسه مستقيم. لاحظ قوانين للنفس، لما أنت تتحاصر فكريا تستقيم سلوكيا. الاستقامة السلوكية أساسها القناعات الثابتة، اليقينيات الثابتة. يعني في علاقة دقيقة دقيقة بين الإسراف والارتياب، المرتاب مسرف والمسرف مرتاب. فحتى ما نكون مسرفين يجب ألا نرتاب. من أجل ألا نرتاب ينبغي أن نبحث عن الثوابت. الثوابت الكون والقرآن والنبي وسنته والصحابة الذين رضي الله عنهم، هي كلها ثوابت. والحمد لله رب العالمين.